السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن بعض الآيات والمسلم يقرأها يفتح عليه سبحان الله، يريد الله به خير فيرددها في نفسه، بل يعرف معناها ويعمل بمقتضاها بعد أن يهزه الشوق لرحمة الله ودخول جنته، ويخاف أنه يكون ممن خالف هذه الآية. فمن تلك الآيات قول رب الأرض والسماوات: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربي أنا قلبي سليم الآن قبل أن أموت عندك، يا ربي أنا من أهل القلب السليم. هذا ما يمكن تعرف، ما في وحي عندنا أصلا. إذن ما هي العلامة التي تعرف بها أن قلبك سليم؟ كيف؟ ما يمكن. فمن العلامات التي تعرف بها سلامة قلبك أنك ذو قلب سليم، سلامة قلبك على العلم وعلى أهل العلم، لا تستشكله برأيك ولا تكرهه بفهمك. فمحبتك للعلم ومحبتك لأهله، لأهل العلم، وحسن الظن فيهم علامة لسلامة قلبك. فإذا رأيت من نفسك يعني مستشكل أو مبغضا أو نافرا عن التفقه في الدين أو محبة أهل العلم أو تقبل إشكالات عليهم، مع احتمالها، ليست مع وضوحها، احتمالها، ولا لما بدعنا أحد، مع احتمالها لم تختر أحسن المحامل، أو تقول لعله عذر أنا ما أعرف إلى آخره، فهذه من علامة سوء القصد، وأن صاحب هذا القلب لم يحمل قلبا سليما. فإذا من دلائل سلامة القلب، سلامة القلب على العلم وعلى أهل العلم. وتذكرون من أصحاب القلب السيء في عهد النبوات، في عهد إرسال الرسل، الذين عادوا الرسل سواء كانوا منافقين يظهروا الرسل يعني أنهم مسلمين وكذا، وفي الباطن يفعلون أشياء من تكذيبهم ومن إلى آخره. وعاداهم الملاحدة من الكفار وعاداهم. وأن تنظر لنفسك، إذا كنت عادي أهل العلم في نفسك أو تتربص بهم ولا تدعو لهم وتحسن الظن وتحبهم، فهذا علامة سوء قصد في قلبك، فحينئذ ينبغي أن تعالج قلبك. أول علاج للقلب إذا وجدت من نفسك هذا، نفرة من العلم، نفرة من أهل العلم، نفرة من حلقات العلم، أن تقرأ القرآن بتدبر، فهو علاج وشفاء لما في الصدور. اقرأ القرآن فستحب العلم، لأن القرآن هو العلم. ثم اقرأ السنة الموروثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب تفسير ابن كثير موافق لهذا الذي أقوله، ففيه قرآن وفيه تفسير من كلام الرسول للقرآن، فلا أروع من هذا الكتاب ولا أجمل ولا أحسن منه بعد تفسير الطبري. فعليك يا أخي قبل أن تدفن وتلف بالكفن بعد أن تغسل، أن تدخل قبرك وقلبك هذا الذي دخل قبر دفن عليه وهو قريب عهد بنبض توه كان يحمل قلبا سليما، حتى لا تعذب في الآخرة. فالجأ إلى الله أن يجعل قلبك سليم في وقت استجابة الدعاء: يا رب سلم قلبي، أصلح قلبي حتى يكون سليما. والذي من علاماته محبة العلم ومحبة التفقه في الدين، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى إذا رأيت الإنسان معرض عن حلقات العلم، نعم، فإنه مما لا يراد به خيرا، نسأل الله العافية، لا يراد به خير. فعلى المسلم أن يقبل على حلقات العلم ويتعوذ بالله من الشيطان، ولا يثبط الشيطان عن السير للرحمن، وإنه مما يقطع السير أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، غير الإعراض عن العلم. الإعراض عن العلم يقطع لك السير إلى الله. فيه مثال أن ترك طلب العلم والتفقه في الدين وتنسخ العلم يقطع السير إلى الله بأعظم شيء كالشرك. فيه قوم نوح لما تنسخ العلم بينهم انقطع السير بهم إلى ربهم بالتوحيد، وقعوا في الشرك، يقطع السير إلى الله. الجهل، الجهل يهدم بيوتا، بيوت العز والكرم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. الجهل أعوذ بالله منها. فإياك أن ترضى نفسك أن تبقى جاهل بزعم يوسوس لك الشيطان. المعلومات في الحلقة والكتب اللي يقرونها كله كلام معروف، يعني أعوذ بالله. هي نعم، اختبرت شخص حضر حلقة غاب، يعني في بعض الحلقات. المهم قلت له الكلام الذي سمعته، قال كله تراه معروف عجيب. دبرت فجأني كلامه، فرحت أسأل بعض الأسئلة التي دارت في الحلقة، هل هي معروفة كانت قبل أن تحضر الحلقة؟ قال صراحة لا. إذن هذه كلمة معروف الشيطان يخطها الإنسان عشان يصد بها إيش عن سبيل الله. شوف كيف بالجملة قال إيش أول ما والله حضرت كلام كله معروف، معروف يعني قبل الحلقة. صدمني لما قال هذا. ليش؟ لأنه كان الكلام واضح أنه لا يحسنه العوام في الحلقة. فرجعت وكريت عليه بأسئلة تعلق بالحلقة، قال والله ما كنت أعرفها. طب كيف تقول معروف؟ إذن وسوس لمثل هذا الشيطان ليش يصد بكلمة معروف 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 عن حلقات العلم؟ كيف معروف؟ وآخر انصد عن حلقة العلم 6 أشهر فلقيته، فقال يا أخي أنا شيخ، أنا ما أحس إن استفدت، يعني استفدت أنت تصير عالم مثلا في 2 في 5، إيش هذا العلم يبي لها سنين حتى تتقنه. كيف يعني؟ يقصد إذا كنت استفدت بمعنى صير فقيه تستفتى في 2 في 6 أشهر؟ قال والله ما أدري من لعب عليه وقال له الكلام هذا. قال له يلا شوف الآن استفدت. طيب كيف تعرف أنك استفدت؟ وريته كيف استفاد، نظرت كذا. وأحيانا الرب يريد بالشخص خير فيلهم جليسه أن يرشده سبحانه وتعالى، يبغى له خير. فألقيت فلقي في نفسي أن أسأله عن مسألة دارت في آخر مجلس أو قبل آخر مجالس التي حضرها. قلت له مسألة كذا وكذا، ما جوابها؟ قال جوابها كذا وكذا. قلت من وين؟ فتذكر من حلقة العلم، فرجع الحمد لله لراسي. إذن ما تعرف الفائدة إلا لما تقع الحدث، لما يقع الحدث تتذكر المعلومات، تخرج إلا في سائل الذاكرة أو العقل الباطن كما يسمونه، تبدأ تخرج تقفز لحاجتك إليها، لحاجتك إليها وقت الحدث تحتاج. فإياك أن تسيء الظن بالعلم، فإنه من علامة مرض القلب، أو تسيء الظن بأهله وتحملهم على أسوأ المقاصد وتستهين بعلمهم، لا يجوز هذا. وفي الحديث يحمل هذا العلم حسنه بن عبد الهادي من كل خلف عدوله، فمن علامات عدارة الشخص حمله للعلم وإتقانه لصناعته، هذه من علامات عدالته بنص الحديث، إلا أن يأتي بدعة واضحة فيخرج عن العدالة بدعوته إليها وشق الصف بها. أما من علامات العدالة هي حمل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالله يعلم حيث يجعل رسالته. لا تستهين أنه جعل فلان من أهل العلم تستهين به، لأنه ما جعل أو وضع العلم فيه إلا لخير علمه الله فيه، إلا أن يكون عياذا بالله استدراجا أو مبتدعا أو عنده سوء قصد. فالأصل حمله على كل حال على السلامة لحمله للعلم، والله يتولى السرائر. وبالمناسبة توهم الناس في مقاصدهم من عمل المشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالشيطان إذا ما رأى لك حيلة في إسقاط فلان تأتي من هنا ما في خلل، من هنا ما في خلل، وكل إنسان خطاء، لكن على الأقل فلان ما اكتشف خلل في نفسه، فيلجئه الشيطان إلى سوء الظن من طريق القصد، فيقول هذا شكله عمل ومول الله. من دلائل أن هذا من عمل المشركين، والأصل من أظهر لنا خير قربنا، من أظهر لنا شر أقصينا، كما قال عمر انقطع الوحي في صحيح البخاري، قال لقد انقطع الوحي. لا تتهمون الناس في مقاصدهم ولا في نياتهم. يقول عمر ما في وحي الآن بعد موت الرسول، أظهر خير حضر حلقات علم، علم علم، تصدق بكتب لطلبة العلم وزعها، خلاص احملوا على ظاهره، احمل على ظاهره، قربه. نعم، إلا بشيء واضح بين، واضح بين، مثل النبي بلغوا خبر عن الناس أنهم قالوا لن رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، فسمعت هذا الطالب يسيء الظن بالمعلم والحلقة، سمعت وسمع واضح يشكك في المعلم بكلام إلى آخره، خلاص هذا حط عينك عليه لين يتوب، لكن واضح ما فيه. الأصل حمله على إيش؟ على السلامة. يحمل هذا العلم لكل خلف عدوله. الدليل من عمل المشركين ما رواه البخاري أو مسلم أن الكفار قريش رأوا النبي يصلي عند الكعبة. طيب شخص يصلي عند الكعبة الظاهر أنهم ينبغي أن يحبوه ويؤمنوا بدعوته وهو صادق أمين، تعرف وش قالوا؟ كأنهم أعوذ بالله أوتوا أولا علم الغيب ولا علم عندهم، ولو طلعوا الغيب لرأوا قلبا أطهر قلوب العالمين وأصدق المتكلمين أو أصدق المخاطبين. قالوا انظر إلى هذا المرائي جاي يصلي عند الكعبة يورينا أنه صاحب عبادة. يعني إذن صار اتهام الناس في نياته من عمل من؟ عمل المشركين، من شبه بقوم فهو منهم، اتهام الناس مقاصدهم. والأصل حسن الظن، سلامة الصدر على المؤمن وحمله على السلامة ما دام أظهر لك خير. نعم، رجل يحضر حلقة علم ويتصدق ويصلي ويترك، فلا تشكك قاعد يحضر عشان يصير عالم يعني أو لا، ما لم كما ذكرت لك يسمع عنه أو سمع منه بالكلام الواضح البين وليس الاحتمال فيه بعد التثبت ده شيء يخالف العدالة. طيب نقرأ الآن. قال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب نقتفي هذا قدر، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة النساء وقول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل جعلنا موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا يظهر بيننا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتم.
يعني الإيمان المؤكد على النصرة. نعم.
كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له.
نعم.
ثم
كون النبي أول ما يجي المدينة وهو عنده وظيفة ورسالة وأمانة أن يدعو الناس للتوحيد والسنة ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والخرافة إلى نور التوحيد والسنة والحق، هذا الحق كيف ينشر؟ لابد من قوة. فعقد الأخوة التي نسخت بعد آخى بين المهاجرين والأنصار ليشتد عود الإسلام، فتأخذ من هذه المؤاخاة التي نسخت والتي كانت في أول ما جاء النبي أو في مقدم النبي المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار فاقتسموا البيوت، حتى البعض صار يقول: لي زوجتان، إن شئت طلقت إحداهن تزوجتها أنت. لهالدرجة هذا يدلك على أن الاجتماع وحسن الظن بين المسلمين ومودتهم لبعض يعطي قوة للدعوة، يعطي قوة للدعوة، وأن التنازع والافتراق طريق للفشل. ولذلك من ند وأراد أن يفترق وأساء الظن بأهل العلم، يجب أن ننصح ليعود إلى رشده فيجتمع معنا على السنة وحسن الظن في أهل العلم، أو من خالف بدعة نرشده للسنة ننصحه ما نتركه حتى لو أساء بنا الظن، علينا واجب النصيحة. علينا واجب النصيحة. فالآن أقوام تعرفونهم مسيئين الظن في علمائنا وأنهم علماء سلطان ما بيسمعون منهم كلمة ربما. فهذا الذي ند حتى نتقوى بتقوية الإسلام نرجعه للسنة ومحبة العلم ومحبة أهله حتى يقوى عود السنة، ولا نترك غير نصيحة خوفا أن يزعل ويند عنا. الرسل جعلوا منهم أقوامهم وراحوا عنهم، مش الإشكال؟ هل طرحت النصيحة؟ هذا الكلام دين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين إيش؟ وعامتهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال البخاري: سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن مصرف قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: والذين عقدت أيمانكم الآية. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، فلما نزلت: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد،
نعم،
كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال: وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الحلفاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير:
لكن هذا الحديث إسناده، نعم، قال في الحديث اللي قبله قال رسول الله ثم ذكر فيه سماك عن عكرمة، وهذه روايته عن عكرمة المضطربة، فلا يصح إسنادها. نعم. والثاني: وحدثنا، من قال حدثنا؟
لعله أحمد.
وقال ابن جرير. وحدثنا يعني ابن جرير أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد مولى طلحة عكرمة عن ابن عباس ثم ذكره. أكمل.
قال: وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة. قال: ولا حلف في الإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش والأنصار، وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم.
يعني لو تحالفوا في الجاهلية على نصرة المظلوم وإطعام الجائع ودفع الشر عن البلد من عدو يريد أن يستبيحها، نعم، فلا يزيده إذا جاء الإسلام ذلك الحلف إلا شدة، لأنه يأمر بالخير. أما يتحالفون على سرقة الأموال والنهب والسلب المسافرين، هذا لا، نعم، المقصود الحلف الذي فيه موافقة للحق ونصرة لمبادئ أو تعاليم الإسلام، من إطعام الجائع، من نصرة المظلوم ونحو ذلك. نعم.
قال: وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحلف، قال: فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام.
وهذا قال عنه العلامة الألباني، سنده جيد. نعم.
قال: وهكذا رواه أحمد عن هشيم قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
قد قال النبي: شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأن أنكثه، لأنه في نصرة المظلوم وفي الحق. وأصل هذا الحلف سببه أو بدايته أو تأسيسه كان بسبب الحسد والحقد الذي أصاب فريق من قريش، حيث أنهم أجمعوا على أن يأخذوا من بني عبد الدار الحجابة، وكانت عندهم شرف خدمة الكعبة يأخذوها منهم، نسأل الله العافية، وشرف حمل اللواء في الحروب والسقاية، شرف سقي الماء للحجاج، ثلاث مكرمات. قالت: اجتمعت في عائلة واحدة بني عبد الدار، ايش هذه، من هي هتكون العائلة حتى اجتمع فيها؟ والآن شوفوا، ترى موجود في العالم الآن كراهة عائلة آل سعود الحاكمة لهذا البلد، حسد، وكيف توارثون الملك وكيف هم ماشيين على الشرع. أليس كل ولي أمر يجوز أن ينيب الذي بعده، سواء كان من قريب أو من بعيد، يجوز ولا لا؟ متى ما صارت له السيادة يجوز ينيب إلا بعده ولا بعده ولا بعده. قال اجتمع عندهم الكعبة، اجتمع عندهم الحرم النبوي، المسجد النبوي، وحسد. فتشوف مسخرين إعلام، مسخرين الإسقاط، مو بعارف وش يسوون الأتراك أو غيرهم كيف يروحون للحج، وسرهم السنة أنه صار في كورونا وجو قليل الحجاج، وصار مثل حاكم المطيري يرضي الغرب والشرق من الرافضة وأذنابهم وغيرهم بقوله ما كنا نظن يعني أن يصير الحج في الكلور شعبي، 4 5 6 يطوفون كذا ويسخر بإيش لمجهودات المملكة. فالحقد الذي صار في حلم المطيبين نشوفه الآن على آل سعود سبحان الله، اجتمعت لهم أشياء سبحان الله فضلهم في هذا العصر بالملك في هذا البلد اللي فيها الحرمين فيها. شوف الحسد، ومن بوادر الحسد الإشادة بكنيسة آيا صوفيا التي حولت المسجد. وش يبغون؟ والله أنا شافي نفسي عدة مرات، وأول مرة أنطق بها لكم الآن، وهي في نفسي تتردد تتردد أنها نخاف أنها تكون مثل طريقة أبرهة الحبشي. جايبين تصوير، إيه تصوير أنه زحام ويلا وفتح الأمن هذا وانطلقوا على آيا صوفيا، يعني يتركوا الكعبة وتعالوا آيا صوفيا. ثم يطلع لنا واحد من يلبسونه سعودي، ما أدري من هو، من ربعنا ولا هو وكذاب، ها قاعد حطينه كذا وبشت وتصوير وكذا. وشو اللهم ارزقنا صلاة في آيا صوفيا، وشو الحرم هو اللي وشو. والله سمعته إيه. فهذا الظاهر أنه من الحسد خلاص مثل أبره الحبشي، شاف الناس يروحون الحرم كعبة، كم راح بنا كنيسة عظيمة، أموال عنده أموال، وزخرفها وتوجها ووضع فيها يعني من الزينة ومن هذا، يلا حجوا طالع ولا حد دخلها. وش هذا اللي يصرفهم؟ كعبة؟ طيب يا كعبة، ويجمع لهم الفيلة ويروح بيهدم الكعبة. والصار رد الله كيده فيك نحره، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وبيجيهم الآن العصف المأكول إن شاء الله، هؤلاء اللي بيصرفون الناس عن إيش؟ عن الحرم. بدأت الأدعية يعني وش هذا الكعبة والحج والكعبة، حسدونا على هذا الفضل، وحسدوا الأسرة هذه المالكة الذي تحمل البلاد بحكمها بفضل الله ثم بحكمها من كل مكان، حتى غرزوا خوان بيننا يخونون الخيانة العظمى، كلها أذى ليضمحل هذا الملك ويستولوا على الكعبة ويبدأوا عاد يحولوها لمنتجع سياحي. يا حاكم مطيري اللي بيحول الكعبة منتجع سياحي هم الذين يمدونك بالأموال لكي تتكلم ويتكلم في زعمك ويخرج الشعب على أولاده فيظفرون بهذا البلد، حينئذ سيفعلون بهذا الكعبة منتجع سياحي، وربما التذكرة $500. هذول اللي هدفهم الدنيا، ما يبون كعبة ولا غيرها. قال ايش الجيوش هذه كلها اللي تجي الكعبة؟ 4 مليون والله من كل مكان بالعالم. فبنوا لهم هذه آيا صوفيا، وصاروا يسوون من الضجة الإعلامية بحيث يصرفون الناس، صاروا مساكين يشتهون يروحون آيا صوفيا أكثر من العمرة لبيت الله مكان. الجهل لا شك سقطت المتاع. نعم، وإيش حقيقة آيا صوفيا؟ فيها ظن لا شفناهم فيها نحو أكثر من 130 قبر ضريح. إذا كانت لا يجوز أن تسافر من هنا لتركيا عشان تصلي في آيا صوفيا، فهذا الرجل يدعو للجو مصورين يقول ألزقنا الصلاة في آيا صوفيا، هذا يدعو شد الرحال أعوذ بالله. فإذا شديت الرحال لتصلي في أي صوفيا وقعت في المحظور النبوي. قال النبي لا تشد الرحال إلا إيش؟ ثلاث مساجد. كيف إذا كان المسجد هذه ذريعة الشرك؟ تخير مسجد ما أذن الله به غير المسجد الحرام والمسجد. فإذا كان فيه قبور صارت الذريعة أشد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، فبيصرفوا مع التوحيد بأي صوفيا هذه للشرك. شيطان، شيطاني مغترب من هذه الجزيرة وما فيها من خير وكعبة ومسجد نبوي، فيتعاون مع الكفار والمنافقون ليش؟ لتقتلع من هذه الأسرة التي حسدوها. فلما كانت لهم المكرمات الثلاث التي لم تجتمع في عائلة من عائلات العرب حقد عليهم الحاقدون، حجابة يقولون وسقاية حاج و فتفرقت عند ذلك قريش واختلفت الآراء. فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة والرجولة، قالوا بيأخذون حقنا، سنين وحنا نخدم الحجاج، سنين وحنا للحجابة، سنين إلى آخره، يا أهل الرجولة يا أهل هذا احمونا. فاجتمع أنصار بني عبد الدار اللي ناصروهم، فأخرج بنو عبد مناف قصعة مملوء طيب، مملوء طيب من أحسن الطيب، ثم غمس الحضور كل ما يدهم فيه، فتعاقدوا وتعاهدوا على نصرة بني عبد الدار والمظلومين، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين. هذا هو الحلف، نصرة مظلوم، ترك صاحب الحق لحقه المعرف به، هذا يزيده الإيمان على الإسلام شدة. نعم أكمل.
قال رحمه الله قال أي ابن جرير وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا عن ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم.
ثم اصطلحوا على أمر أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف وان تستقر الحجاب واللواء والندوة في بني عبد الدار، فانبرر من أمر ذلك واستمر كما ذكر ابن كثير في السيرة. فعلى كل حال أي حلف ينعقد في الجاهلية لنصرة مظلوم لإحقاق حق فلا يزيده الإسلام الذي جاء بمبادئ الخير إلا شدة. كان شخص يعني بلغني خبره جالس مع أسرته، وهذا من تمام النصح لأسرتك، إذا جلست معهم لا يصير بس كلامك مع أسرتك مزاح وضحك، تدخل نفسك السرور بالمزاح معهم، الشيطان هذا يجعلك لا تعلمهم، يعني يجعل كل وقتك كذا. علمهم، علمهم يحبوا الله عشان ينقادوا لأوامره، اغرز في محبة الله. فبلغني عن ذاك الشخص وجالس مع أسرته قال بالله عليكم يا أسرتي يا زوجتي يا أولادي ليش ما نحب الله؟ ما تشوفون في القرآن أن الرب أمرنا بكل خير؟ اعطفوا على اليتيم، لا تأكلوا ماله، اعطف، لا تؤذي أخوك المسلم المؤمن، لا نهاك عن سبحانه وتعالى ترك التثبت في الأخبار، كل خير كل خير. وصار يعدد أمام الأسرة ما في القرآن فضلك، كنت تقرأ القرآن كل خير أمرك فيه، لا تظلم، ها، بر والديك، وقضى ربك لتعب إلا يا، وبالوالدين إحسانا. فبالله بعد هذا القرآن المنزل من الله كلام الله ليس مخلوق، من قال مخلوق كافر جهمي، بالله عليكم كيف ما نحب الله؟ كيف فوق هذا التعاليم اللي أرشدنا له ما فيها شيء يأمر بسوء؟ خلق عينك اللي تقرأ بها القرآن، وسمعك وبصرك، وآمنك في وطنك، فكيف ما تحبه؟ إذن اغرز في نفس أولادك، ولو معك معهم في جلسة شاي وبسكوت ونزهة، محبة الرب حتى ينقادوا الأوامر. نفس فيها شر، فيها تمرد، يسكن مما يسكن محبة الله، تنقاد لأمره. ما تشوف لك صديقين، صديق ترى منه وترى منه أحيانا، ترى منه وترى منه، ما تنقاد له سبحان الله لوصاياه، لمواعدته، للجلوس معه إلى آخره، ما تنقاد معه مثل الصديق اللي تحبه وظهر لك منه كل حسن كل خير. تلقاك إيه؟ إذا وصاك بشيء أو طلب شيء تلقاك تنقاد إلى إسعافه، لك تحبه. فكيف بالله الذي خلقك ورزقك؟ وهذه التعاليم التي إذا عملنا بها رأينا كل خير، ارتحنا. يعني شوف، وقعت أضرمت قبل فترة، جاني خبر زوجين كان ما في أحلى من حياتهم، طيب أضرمت بينهم نار فتنة ومشاكل، وشو؟ الزوجة خالفت شيء بس يسير من القرآن. الله قال ولا تجسسوا، فبدأت تتجسس على جواله، وفي أشياء يعني ما يحب أحد يطلع عليها، فقامت الفتنة، وقامت وأنت تريد تزوج غيري، وأنت 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 وأنت. لو تبعت هذه المرأة أمر الله فلم تتجسس على زوجها، نعم، ولا استراحت. شوف كل بقدر ما تخالف أمر الله ولو بقيت أنملة، يجيك من تعب النفس بقدر ما خالفت الرب وعرضت عن دينه وعن رسوله، وبقدر ما اتبعته يجيك من الراحة والسكون بقدر ما اتبعته وجاهدت نفسك وتركت الهوى. باقي حديث المسند قبل نخرج.